أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين وصل الكلام إلى الدليل الثاني على مقتضى القاعدة حيث قلنا بأنه قد يقال مقتضى القاعدة في مسألة بيع العنب لمن يعمله خمرا أو الخشب لمن يعمله صنما أو صليبا الحرمة بناء على حرمة الإعانة ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وسبق الكلام حول هذا الدليل والإشكالات الثلاثة التي طرحت عليه ورأي المصنف فيه وسنلخص بعدما ننهي المسألة كل ما تقدم ووصل الكلام الآن إلى الدليل الثاني على مقتضى القاعدة التي هي الحرمة حرمة البيع فقد يقال كما قال المقدس الأردبيلي بأن الدليل الثاني على حرمة البيع هو وجوب دفع المنكر ويمكن أن نقرب هذا الدليل الثاني بتقريبين التقريب الأول في مقدمات ثلاث المقدمة الأولى لا شك ولا ريب بأنه يجب النهي عن المنكر وقد دل على ذلك القرآن الكريم كما في قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون حيث جاء الفعل المضارع مصحوبا بلام الأمر وهي ظاهرة هذه الصيغة في الوجوب إذن يجب النهي عن المنكر كما دلت السنة في الروايات الكثيرة أيضا على وجوب النهي عن المنكر كقوله صلى الله عليه وآله لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو يسلط عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب له وكذلك دل الإجماع على وجوب النهي عن المنكر كما أن العقل أيضا كما قال الشيخ الطوسي في الاقتصاد والعلامة الحلي في بعض كتبه والشهيد الأول والثاني والمقداد السيوري وهذا ما يتبناه المصنف بأن العقل أيضا يقول بوجوب دفع أو النهي عن المنكر إذن فالأدلة الأربعة كتاب سنة إجماع عقل دلت برمتها على وجوب النهي عن المنكر هذا أولا ثانيا بما أن النهي عن المنكر واجب إذن فدفع المنكر أيضا واجب كما أن رفع المنكر لو تحقق أو أوشك على التحقق يجب كذلك دفع المنكر قبل تحققه أيضا يجب لوحدة المناط إذ لا فرق بنظر العرف بين رفع المنكر بعد تحققه وبين دفع المنكر قبل تحققه في أن كلا منهما واجب إذ إن المعيار والمناط لدى الشارع الأقدس هو ماذا؟ قطع مادة الفساد وقطع المعصية والإثم سواء بعد تحققه أو قبل تحقق ذلك الإثم إذن فكما أن هذه الأدلة تدل على وجوب النهي عن المنكر يعني رفع بعد تحقق كذلك تدل أيضا على وجوب دفع المنكر قبل تحققه وحصوله هذا هو الأمر الثاني أو المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة: إذا وجب دفع المنكر، إذا فبالتالي نقول إذا باع البائع العنب لمن يصنعه خمران لم يدفع المنكر. لماذا؟ لأنه لو باعه العنب سيقوم المشتري ولو بعد فترة بتخمير هذا العنب، فبالتالي البائع لم يدفع المنكر ولم يقطع مادته، وإن لم يكن قاصدا في البيع أن المشتري يخمر هذا العنب، لكن بما أنه باعه إياه وهو يعلم بأن غرضه من الشراء التخمير، يكون بالتالي البائع ليس دافعا للمنكر مع أنه يجب عليه دفع المنكر. ونضيف مقدمة رابعة لا بأس: القاعدة الأصولية المعروفة تقول إذا وجب الشيء حرم ضده العام. فبما أن المنكر يجب دفعه، يعني هذا البيع، هذا البيع يجب تركه، يعني يجب على البائع أن لا يبيع العنب لهذا المشتري لأنه سيصنع منه خمرا، بما أنه يجب عليه الترك، إذن لو خالف وأتى بالضد يعني باع، كان البيع حراما، لأنه إذا وجب الترك حرم الفعل، فيكون هذا البيع بالتالي حراما. إذن هذا هو التقريب الأول للقول بأن مقتضى القاعدة حرمة البيع، بيع العنب لمن يعمله خمرا أو بيع الخشب لمن يعمله صنما أو صليبا. التقريب الثاني: بعض الروايات، وأشار المصنف قدس سره لرواية واحدة وهي موجودة في الوسائل الجزء 17 الصفحة 199 الحديث الأول، رواية طويلة اقتصر المصنف منها على محل الشاهد. الرواية رواها الكليني عن علي بن محمد بن بندار وهو ثقة، عن إبراهيم بن إسحاق. إبراهيم بن إسحاق ورد بهذا العنوان في 34 رواية، والمقصود به من خلال الراوي والمروي عنه هو إبراهيم بن إسحاق النهاوندي الأحمر أو الأحمري، الذي قال في حقه النجاشي: كان ضعيفا في حديثه متهوما. عن عبد الله بن حماد، عبد الله بن حماد وقع بهذا العنوان في 27 رواية، وهو عبد الله بن حماد الأنصاري الذي قال في حقه النجاشي: شيخ من شيوخ أصحابنا. واستفاد السيد الخوئي من هذا التعبير أن الرجل حسن، أنه ممدوح، لأن النجاشي ما صرح بوثاقته لكن قال من شيوخ أصحابنا، فهذا يفيد المدح، فلو كانت الرواية معتبرة ستكون حسنة لأن فيها من هو ممدوح. إلا أن المشكلة ابن الغضائري قال في حق هذا الراوي عبد الله بن حماد: حديثه يعرف تارة وينكر أخرى، ويجوز أن ويخرج شاهدا، فقد يقال هذا تضعيف. على كل حال، حتى لو تمكننا من معالجة الإشكال من جهة عبد الله بن حماد، إلا أنه يبقى الإشكال من جهة إبراهيم بن إسحاق. عن عبد الله بن حماد عن علي بن أبي حمزة البطائني. البطائني قلنا فيما سبق له حالتان: قبل الوقف تقبل رواياته، بعد الوقف لا تقبل، والظاهر أن الرواية هذه قبل الوقف لكونها عن الإمام الصادق عليه السلام، ولكون الراوي هو عبد الله بن حماد الذي قال عنه النجاشي من شيوخ أصحابنا، يعني من الإمامية. وكيف كان، سواء عالجنا الإشكال من ناحية علي بن أبي حمزة البطائني ومن ناحية عبد الله بن حماد أم لم نعالج، تبقى المشكلة من ناحية إبراهيم بن إسحاق النهاوندي الأحمري. المهم نأتي للمتن. لولا الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، لولا أن بني أمية وجدوا من يجبي أو يجبي لهم، يعني يجمع لهم الصدقات ويشهد جماعتهم، ما سلبونا حقنا. وتقريب دلالة هذه الرواية على وجوب دفع المنكر أن يقال: أولا، دلت الرواية على ذم الناس إذا فعلوا فعلا لو تركوه ما تحققت المعصية من بني أمية. وبعبارة أوضح، دلت الرواية على ذم الناس الذين يجبون الصدقات ويجمعون الزكوات لبني أمية ويشهدون جماعات بني أمية، سواء صلواتهم أو غيرها جماعاتهم، دلت الرواية على ذم هؤلاء. لماذا؟ لأنهم لو تركوا هذا الفعل لم يجمعوا الصدقات لبني أمية ولم يشهدوا جماعات بني أمية لما تحققت المعصية من بني أمية. إذن فالرواية تدل على ذم هؤلاء الذين يعينون بني أمية، لأنهم لو لم يأتوا بهذا الفعل والعون لما تحققت المعصية من بني أمية. هذا أولا. ثانيا، يمكن أن نتعدى من هذا المورد الوارد في الرواية إلى كل مورد، فنقول كل مورد يكون المكلف لو فعل فعلا بحيث لو تركه لم تتحقق المعصية، لو ترك هذا الفعل ما تحققت المعصية من الغير، يكون هذا المكلف مذموما في إقدامه على هذا الفعل لأنه سبب في وقوع المعصية من الغير، ولو لم يقدم على هذا الفعل لترك الآخرون المعصية. إذن نتعدى من الرواية، من مورد الرواية وهو جباية الأموال وحضور الجماعات لبني أمية لكل مورد، وإلى موردنا ومحل بحثنا وهو بيع العنب لمن يعمله خمرا. فنقول بأن من باع العنب لمن يعمله خمرا تذمه الرواية، لأنه لو ترك هذا البيع لما قام المشتري بتصنيع الخمر من هذا العنب. هذا ثانيا. ثالثا، المناسب لهذا الذم هو الحرمان، بقرينة أن الرواية واردة في أعوان الظلمة، ولا شك ولا ريب أن إعانة الظالمين أمر محرم، فبالتالي نستفيد من الرواية حرمة كل فعل لو تركه المكلف لما صدرت المعصية من غيره. هذا ثالثا. رابعا، بما أن الفعل حرام كما تدل الرواية، إذن ماذا؟ إذن ضده واجب، فإذا حرم الفعل إذن وجب الترك، وجب الترك، إذن فيجب بالتالي ترك كل فعل يؤدي لوقوع المعصية من الغير، فتدل الرواية بالنتيجة على وجوب ترك المنكر أو دفع المنكر. وإذا طبقنا الرواية على محل بحثنا نقول تدل الرواية بالنتيجة على عدم جواز هذا البيع، بيع العنب لمن يعمله خمرا، أو بيع الخشب لمن يعمله صنما، لأنه لو ترك هذا الفعل ولم يبع ما صدرت المعصية التخمير أو الصنمية من الغير، والنتيجة أن هذا البيع يكون بيعا حراما. إذن فمقتضى القاعدة هو ماذا؟ حرمة البيع. لماذا؟ لوجوب دفع المنكر. فإذا وجب دفع المنكر كان ضده حراما. فإذا وجب ترك البيع كان فعل البيع حراما. هذا هو الدليل الثاني بكلا تقريبيه. ويناقش المصنف في كلا التقريبين بالتالي: أما بالنسبة للتقريب الأول وهو ما دل على وجوب النهي عن المنكر من الكتاب والسنة والعقل والإجماع إلى غير، فيقول إن هذا الدليل أقصى ما يدل عليه هو ماذا؟ وجوب النهي عن المنكر ورفع المنكر لو تحقق، أو كان بين قوسين أو أدنى، يعني كاد أن يتحقق. إذن أدلة النهي عن المنكر لو تأملناها لما دلت إلا على وجوب رفع المنكر والنهي عن المنكر، ولا تدل على وجوب الدفع وتعجيز المكلف من تحقيق المنكر. إذن لا دلالة لها من قريب أو بعيد على وجوب الدفع، بل أقصى ما تدل عليه سواء كانت أدلة لفظية أو الدليل العقلي، وهو العقل الذي يقضي باللطف وأنه يحكم العقل بلزوم أو يدرك العقل لزوم دفع المنكر من باب اللطف. فعلى أي حال أقصى ما تدل عليه الأدلة هو وجوب رفع المنكر لو تحقق أو كاد أن يتحقق، وأما وجوب الدفع دفع المنكر قبل تحققه وتعجيز المكلف من تحصيله فلا دليل عليه. جيد. وبناء على ذلك بيع العنب لمن يعمله خمران ليس حراما، لأنه لا يجب دفع المنكر، فلا يكون البيع بالتالي حراما، بل يجوز للمكلف أن يبيع العنب لمن يعمله خمرا، لأنه لم يتحقق المنكر بعد وليس موشكا على تحققه بعد، بل قد يتحقق بعد فترة وقد لا تتحقق هذه المعصية من المشتري، قد يبدو له، قد يموت، قد وقد. إذن فالدليل لا يدل على وجوب دفع المنكر، بل أقصى ما يدل عليه هو وجوب رفع المنكر. هذا أولا. المناقشة الثانية: على فرض أننا سلمنا جدلا وتنزلنا معكم وقلنا بأن أدلة النهي عن المنكر كما تدل على وجوب الرفع تدل أيضا على وجوب الدفع بوحدة المناط، ولم نناقش في وحدة المناط المدعات، إلا أن الدليل أخص من المدعى، بمعنى أن أقصى ما تدل عليه هذه الأدلة وجوب دفع المنكر إذا علم البائع مثلا بأنه إذا لم يبع العنب للمشتري سيبتدع عن المعصية ولن يتحقق المنكر، أما لو علم البائع بأن المشتري سيرتكب المعصية فإن لم أبعه سيشتري من زيد العنب ويصنعه خمرا، أو سيشتري العنب من بكر ويصنعه خمرا، فإذا علمت بأنه ستتحقق منه المعصية على كل حال والمنكر واقع على كل تقدير، إذن فلا يجب دفع المنكر ولا يجب تعجيز المكلف، لأن المنكر واقع وحاصل على كل حال. أو كما لو أنني ماذا؟ ظننت وليس علمت، ظننت بأن المكلف سيشتري العنب من غيري وسيرتكب المعصية ولو لم أبعه، ولو ظننت سواء علمت أو ظننت ظنا معتدا به، إذن فيجوز بالتالي لي أن أبيعه العنب لأنه سيرتكب الحرام ولن أتمكن بالتالي من ردعه عن المنكر. إذن فالدليل لو تم إنما يدل على وجوب دفع المنكر وعلى حرمة بيع العنب لهذا المشتري، إذا انحصر البائع في في أنا، بحيث إن بعته ارتكب المعصية، إن لم أبعه لم يرتكب المعصية، وأما إن تمكن من ارتكاب المعصية من غيري فلا يجب علي دفع المنكر ولا يحرم علي البيع، بل يجوز لي، لأن المعصية واقعة على كل حال وعلى كل تقدير. إن قلت، قلت، إن قلت لكن وجوب دفع المنكر وجوب انحلالي ينحل إلى وجوبات عديدة بعدد أفراد المكلفين، فعلي وجوب دفع المنكر، وعلى زيد وجوب دفع المنكر، وعلى بكر وجوب دفع المنكر، وعلى فلان وجوب دفع المنكر، وهكذا كل مكلف ينحل إليه تكليف بوجوب دفع المنكر وبحرمة البيع على هذا المشتري، بيع العنب على هذا المشتري. وبناء على ذلك، فحتى لو أنني أعلم بأنني لو لم أبعه سيشتري العنب من زيد أو من بكر، فمع ذلك هذا لا يبرر لي أن أبيعه ولا يسوغ لي بيع العنب، مجرد أنه سيرتكب المعصية من شراء العنب من غيري لا يجيز لي أن أبيعه العنب، ولا يجعل بيعي لهذا المشتري بيعا حلالا، بل البيع باقي على حرمته وإن كان سيشتري العنب من غيري. إن قلت هكذا قلت، كلامك صحيح لو كان وجوب دفع المنكر وجوبا ماذا؟ انحلاليا استغراقيا بعدد أفراد المكلفين. أما لو قلنا كما هو التحقيق، يعني بحسب رأي المصنف، أن وجوب دفع المنكر وجوب ماذا؟ واحد، وجوب وحداني مجموعي يشترك فيه جميع المكلفين، فيجب دفع المنكر وجوب واحد علي وعلى زيد وعلى بكر وعلى فلان، كلنا نخاطب بخطاب واحد وبوجوب واحد، يجب عليكم أيها المكلفون أن تدفعوا المنكر وأن لا تبيعوا العنب لزيد. فبما أن الوجوب واحد، لو قلنا أنه وجوب واحد، فإذا علمت بأنه لن يمتثل بقية المكلفين هذا الوجوب وسيرتكبون المعصية وسيبيع زيد العنب أو بكر العنب على المشتري، إذن لا معنى لأنني أمتثل هذا الوجوب، لأنه لن يتحقق الامتثال، لأنني لو امتنعت إلا أن المعصية ستتحقق من غيري، فلن أستطيع من تعجيز المشتري من تصنيع الخمر، لأنني لو منعته هناك غيري سيعينه على المعصية وسيخالف هذا الوجوب، فيكون امتثالي بالتالي له، وهذا الوجوب في حقي له، فيسقط الوجوب عني لعدم امتثال بقية المكلفين. وهذا نظير مثلا لو قال الشارع الأقدس لعشرة من المكلفين احملوا هذه الحجارة الثقيلة أو ابن الكعبة المشرفة، وكان الوجوب وجوبا واحدا مجموعيا على الكل، فامتثال كل واحد منا هو جزء لامتثال الوجوب، فامتنع تسعة وبقيت أنا وحدي، هل يبقى الوجوب؟ يسقط الوجوب، لا يجب، لأنني لست قادر على امتثال التكليف أساسا، وجوب واحد لا يمكن امتثاله إلا بامتثال المكلفين جميعا، فإذا خالف البعض إذن يسقط الوجوب عني، فلست أنا مكلفا بالبناء للكعبة أو بحمل هذه الحجارة، فبقاء الوجوب مع عدم قدرتي على امتثاله يكون لغوا، والمقام من هذا القبيل. فوجوب دفع المنكر ليس وجوبا انحلاليا، بل وجوب وحداني مجموعي يشترك فيه جميع المكلفين، حيث إن الشارع يريد إعدام هذا الخمر على كل تقدير، فإذا كان البعض سيرتكبه على كل حال، إذن لا معنى لبقاء الوجوب في حقي، إذ لو امتنعت سيرتكبه غيري، فيكون بقاء الوجوب والحال هذا له. واضح المقصد؟ جيد. إذن هذه هي المناقشة المرتبطة بالتقريب الأول. أما التقريب الثاني وهو الرواية، فالمناقشة فيها أولا من الناحية السندية، كما أشرنا إليك أن الرواية ضعيفة بمن؟ بإبراهيم بن إسحاق النهاوندي الأحمري، وإن لم ينبه المصنف للضعف السندي. المناقشة الثانية دلالية، حيث يقول المصنف الرواية واردة في إعانة الظالمين على ظلمهم، حكام الجور، سلاطين الجور، ولا نستطيع أن نحرز عدم الخصوصية ونلغي الخصوصية للمورد، فنقول الرواية تدل على ذم كل مكلف فعل فعلا لو تركه لم تتحقق المعصية. عهدة هذه الدعوة على مدعيها، بل الرواية واردة في خصوص إعانة الظالمين، ونحن لا نرتاب في حرمة إعانة الظالمين في المباحات أساسا، كخياطة الثياب لهم مثلا، أو تقديم الطعام لهم، فضلا عن المحرمات كما هو مورد الرواية، كجباية الصدقات لهم أو حضور جماعاتهم. إذن فالرواية لا ربط لها بمسألة وجوب دفع المنكر، إنما وارد في حرمة إعانة الظالمين سلاطين الجور. النتيجة أن هذا الدليل الثاني بكلا تقريبيه ليس تاما. إذن فمقتضى القاعدة ما هو؟ نقول لم يثبت أن مقتضى القاعدة الحرمة، يعني حرمة بيع العنب لمن يعمله خمرا إذا لم يكن هناك قصد لدى البائع، لم تثبت هذه الحرمة لا من باب الإعانة ولا من باب وجوب دفع المنكر. واضح المقصد؟ جيد جدا. طبق العبارة. جزاك الله خيرا. قال نعم يمكن الاستدلال على حرمة بيع الشيء ممن يعلم أنه يصرف المبيع في الحرام بأن دفع المنكر كرفعه واجب، يعني رفع المنكر واجب بالأدلة الأربعة، هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية إذا وجب الرفع وجب الدفع لوحدة المناعة. المقدمة الثالثة هذا، ولا يتم دفع المنكر إلا بترك البيع، إذن يجب ترك البيع، إذا وجب ترك البيع يكون البيع حراما، إذن مقتضى القاعدة حرمة البيع. هذه مقدمة رابعة ما أشار لها، ولا يتم الترك ولا يتم دفع المنكر إلا بترك البيع، معناه إذا وجب الترك حرم الفعل. واضح؟ كما هو مقتضى القاعدة الأصولية، إذا وجب الشيء حرم ضده العام وليس الخاص، العام يعني إذا وجبت الصلاة حرم ضدها العام، يعني ترك الصلاة، وليس المقصود حرم ضدها الخاص، إذا وجبت الصلاة حرمت الإزالة، لا، هذا بحث مبحوث ذكر طبعا، وذهب بعضهم إلى أنه إذا وجب الشيء حرم ضده الخاص، لكن المشهور بين المتأخرين عدم تمامية ذلك، إنما إذا وجب الشيء حرم ضده العام ولم يحرم ضده الخاص، والتقريبان المذكوران المقدمية والتلازم ليس تامين، وراجع المسألة في الأصول فتذكر يفيدك. فيجب، وإليه أشار المحقق الأردبيلي قدس سره، حيث استدل على حرمة بيع العنب في المسألة بعد عموم النهي عن الإعانة، وهو الدليل الأول على مقتضى القاعدة بأدلة النهي عن المنكر. هذا التقريب الأول. التقريب الثاني، ويشهد لهذا المصنف عبر عنه، يشهد، نحن قلنا تقريب لا بأس، ما ورد من أنه لولا أن بني أمية وجدوا من يجبي لهم الصدقات ويشهد جماعاتهم أو جماعاتهم ما سلبونا حقنا.
دل على مذمة الناس في فعل ما لو تركوه لم يتحقق المعصية من بني أمية. هذه المقدمة الأولى التي أشرنا إليها في تقريب الاستدلال. المقدمة الثانية: فدل على ثبوت الذنب لكل ما لو ترك لم يتحقق المعصية من الغير. المقدمة الثالثة: قلنا الذنب على نحو الحرمة كما هو مقتضى أنه مرتبط بأعوان الظلمة. المقدمة الرابعة: إذا حرم الفعل وجب الترك، إذن يجب دفع المنكر. واضح الكلام؟ الآن يبدأ المصنف يناقش. وهذا وإن دل، يعني أدلة النهي عن المنكر بظاهره على حرمة البيع ولو ممن يعلم أنه سيجعله خمرا مع عدم قصد البائع ذلك حين الشراء، أما لو كان عنده قصد بعد واضح الحرمة، إلا أنه لم يقم دليل على وجوب تعجيز من يعلم أنه أو من يعلم أنه سيهم بالمعصية، وإنما الثابت من النقل والعقل بناء طبعا على وجوب النهي عن المنكر بحكم العقل كما هو مبنى جماعة من الأعلام كالطوسي والعلامة والشهيدين والسيوري، وهذا ظاهر المصنف، وإلا نصير الدين الطوسي وغيره يقولون أنهم لا دليل عقلي على وجوب النهي عن المنكر بل الدليل نقلي فقط، وإنما الثابت من النقل والعقل، العقل الذي يقضي بوجوب اللطف، العقل يقول يجب اللطف، قاعدة اللطف ها عقلية، فبما أنه يجب اللطف إذن يجب النهي عن المنكر العقل يقول، وأن الشارع بالتالي لا بد أن يحكم بهذا الحكم، والعقل القاضي بوجوب اللطف، وجوب ردع من هم بها، من هم على المعصية وأشرف عليها بحيث لولا الردع لفعلها أو استمر عليها. إذن فالأدلة أقصى ما تدل عليه ماذا؟ وجوب النهي عن المنكر ورفع المنكر، لا تدل على وجوب دفعه يعني قبل تحققه أو الإشراف على تحققه. طبعا هذه العبارة وقعت محل كلام بين الأعلام كما في هداية الطالب الجزء الأول صفحة 152، وكما في حاشية المكاسب لليزدي الجزء الأول صفحة 59، قالوا هذه العبارة مضطربة من المصنف حيث قال هذا وإن دل بظاهرة على حرمة البيع ثم يقول إلا أنه لم يقم دليله، يقولون الكلام مضطرب، عبارة المصنف يعني تحتاج إلى تعديل، المفروض يقول وإلا هذا لا يدل، ما يقول هذا وإن دل على حرمة البيع إلا أنه لم يقم دليل، إذا دل كيف لم يقم دليل؟ إذا المقصوده ما أفدناه إلى أن هذه الأدلة قاصرة، قاصرة الدلالة عن إثبات حرمة أو عن إثبات وجوب دفع المنكر، وأما قضية وحدة المناط عهدتها على مدعيها. بارك الله. يقول المناقشة الثانية: ثم إن الاستدلال المذكور إنما يحسن مع علم البائع، إذا البائع يعلم بأنه لو لم يبع المشتري لم يحصل المعصية، لماذا؟ لأنه حينئذ قادر على الردع، متمكن أن يردع، كيف يردع؟ بعدم بيعه إياه. أما لو لم يعلم ذلك، مقصوده من لو لم يعلم ذلك يعني ظن بأنه المشتري سيرتكب المعصية. لماذا قلت مقصوده أما لو لم يعلم ذلك؟ مقصوده من عدم العلم يعني الظن وليس الشك أو الاحتمال، لأنه سيأتيك بعد قليل عبارة المصنف التي تكشف عن أن مقصوده من عدم العلم الظن. أما لو لم يعلم يعني ظن البائع بأن المشتري سيرتكب المعصية بالشراء من غيره من الغير، أو علم، ليس ظن بل علم بأنه يحصل منه المعصية بفعل الغير فلا يتحقق الارتداء بترك البيع وبالتالي لا يحرم لعدم القدرة عليه، كمن يعلم عدم الانتهاء بنهيه عن المنكر، إذا علمت بأن فلان لو نهيته عن المنكر لن يرتدع، إذن هل يجب عليك أن تنهاه؟ لا يجب. كذلك إذا علمت بأن فلانا لو لم تبعه سيشتري من غيرك، إذن لا يجب عليك أن تدفع المنكر. وتوهم يعني إن قلت وتوهم أن البيع حرام على كل أحد، يعني يحرم البيع على نحو الانحلالية على كل المكلفين، فلا يسوغ لهذا الشخص فعله أو فعله معتذرا بأنه لو تركه لفعله غيره. إن قلت قلت مدفوع هذا الكلام، لماذا؟ بأن ذلك يعني هذا الكلام إنما يصح فيما كان محرما على كل واحد على سبيل الاستقلال. لو قلنا هناك تحريمات متعددة بعدد المكلفين أو وجوبات متعددة بعدد المكلفين، فلا يجوز بالتالي لواحد منهم الاعتذار بأن هذا الفعل واقع لا محال ولو من غيري، فلا ينفع تركيله. أما إذا قلنا إذا وجب على جماعة شيء واحد كحمل ثقيل مثلا، حمل حجارة ثقيلة أو بناء الكعبة مثلا، بحيث يراد منهم الاجتماع عليه، بحيث الوجوب وحداني وجوب مجموعي على الكل، فإذا علم أو فإذا علم واحد من حال الباقي عدم القيام به والاتفاق معه في إيجاد الفعل، كان قيامه بنفسه بذلك الفعل لغوا لأنه ليس قادر، فلا يجب. وما نحن فيه من هذا القبيل، فإن عدم تحقق المعصية من مشتري العنب موقوف على تحقق ترك البيع من كل البائعين، فترك المجموع للبيع سبب واحد لترك المعصية. إذا ترك الكل البيع سيترك المشتري المعصية، أما لو لم يترك الكل سيرتكب المشتري المعصية، وبالتالي إذا سيرتكب إذن أنا لست قادرا على ردعه عن المنكر ودفع المنكر عنه، وبالتالي لا يجب علي. كما أن بيع واحد منهم على البدل، أي واحد يبيع، زيد أو بكر أو عمر، أي منهم يبيع، شرط لتحقق المعصية. فإذا علم واحد منهم من البائعين عدم اجتماع الباقي معه في تحصيل السبب، أن الباقي لن يمتثل هذا الوجوب بل سيقتحمون ويبيعون العنب للمشتري، فبالتالي يجوز لي أن أبيعه. والمفروض أن قيامي أن قيامه يعني البائع منفردا لغو، سقط وجوبه. واضح الكلام؟ جيد. طبعا هذا كله لو قلنا فعلا بأن وجوب دفع المنكر وجوب ماذا؟ وجوب وحداني مجموعي، أما لو قلنا وجوب استقلالي انحلالي لا يتم كلام المصنف. على كل حال نحن لا نريد أن نناقش الآن، لكن المسألة هي إذا على فرض التسليم بكلام المصنف أنه وجوب وحداني مجموعي، وأما ما تقدم الآن يناقش التقريب الثاني من الخبر في أتباع بني أمية، فالذم فيه إنما هو على إعانتهم بالأمور المذكورة في الرواية. ما هي الأمور المذكورة في الرواية؟ جباية الصدقات لهم وحضور جماعاتهم، هذا ما تدل عليه الرواية. وسيأتيك إن شاء الله في الجزء الثاني من المكاسب المحرمة تحريم كون الرجل من أعوان الظلمة حتى في المباحات كخياطة الثوب له أو غسيل ملابسه مثلا التي لا دخل لها برئاستهم، فضلا عن مثل جباية الصدقات وحضور الجماعات وشبههما مما هو من أعظم المحرمات، لأنها لها ربط ماذا؟ بتمكينهم وبتقوية عروشهم وسلطانهم. تم الكلام ولله الحمد في هذه النقاط الست التي أشرنا إليها. بعد ذلك المصنف يتطرق لتلخيص كل ما تقدم، ما سبق يلخصه الآن، فالآن نحن أمام التلخيص. هذا التلخيص الذي يفيده المصنف يمكن أن نشير إليه في أمور. الأمر الأول هو أنه فعل ما هو من قبيل الشرط لتحقق الحرام متى يكون حراما؟ فعل ما الاتيان بما هو شرط لتحقق الحرام متى يكون حرام؟ هذا بحثناه سابقا، قلنا إذا قصد الفاعل ماذا؟ التوصل للحرام. إذا مثلا بائع العنب، بائع العنب قصد ببيعه أن يتوصل المشتري إلى الحرام، هنا يكون أعانه على الحرام. وأما لو أعانه على هذا الشرط، يعني على التمكن من العنب وعلى التسلط على العنب بهذا البيع، حيث إن التسلط شرط ومقدمة للتخمير، فلو أعانه على هذا الشرط ولكن لم يكن لدى البائع قصد لأن يتوصل المشتري إلى التخمير إلى الحرام، هل هذه إعانة على الحرام أم لا؟ قلنا فيما سبق أنها لا تعتبر إعانة على الحرام ما دام الشرط في حد ذاته وهو التسلط وهو التمكن للمشتري لم يدل دليل على حرمته. إذن إذا باع البائع أعانه على هذا الشرط الحلال ولم يكن لديه قصد البائع يعني لأن يتوصل المشتري للحرام، فلا تكون إعانة على الحرام بالتالي، إما مطلقا كما أفدنا أو على التفصيل المتأخر، حيث إن المصنف كما في النقطة السادسة ذكر تفصيلا على سبيل الاحتمال، قال قد يقال بأن الشرط المعان به إذا انحصرت منفعته في الحرام كانت الإعانة حراما، وأما إذا لم تنحصر الإعانة فيه على الحرام كانت الإعانة إعانة في الحلال. فهنا نقول بأن هذه الإعانة، الإعانة على الشرط ليست إعانة على الحرام ما دام البائع لم يقصد ماذا؟ الحرام، فليست إعانة على الحرام، إما مطلقا كما أفاد المصنف في أول كلامه أو على التفصيل الذي ذكره في النقطة السادسة، إذا كان هذا الشرط منحصر منفعته في الحرام إذا بالتالي إعانة على الحرام، أما إذا لم تنحصر فتكون المنفعة فتكون منفعة محللة ومحرمة، إذن لا تكون الإعانة إعانة على الحرام. هذا هو الأمر الأول في التلخيص. الأمر الثاني في التلخيص هو ما يرتبط بترك الفعل. الآن نتكلم عن الترك. في الأمر الأول تكلمنا عن الفعل، الفعل فعل الشرط، هل هو إعانة على الحرام؟ قلنا لا. الآن في الأمر الثاني ترك الفعل، ترك الفعل هل هو واجب؟ يعني ترك البيع هل يجب على البائع أن يترك البيع للمشتري، بيع العنب للمشتري أم لا؟ تكلمنا ووضحنا المسألة، قلنا إذا انحصر العنب لدى البائع هذا بحيث إذا لم يبع العنب للمشتري لن يرتكب المشتري المعصية، فبالتالي من الواضح أنه يجب ترك البيع ويكون البيع حراما، إذن يجب ترك البيع على البائع لأنه قادر على دفع المنكر. إذن إذا انحصر العنب لدى البائع يجب عليه ترك البيع، حيث بتركه سيردع أو سيدفع المعصية. أو إذا لم ينحصر له لكن علم بأن الآخرين لن يبيعوا المشتري العنب، فأيضا هنا يجب عليه ماذا؟ يجب عليه عدم البيع وترك البيع. أو إذا ماذا؟ إذا ظن أن الآخرين لن يبيعوا العنب فيكفي الظن، إذن يجب عليه ترك البيع. إذا علم أن الآخرين لن يبيعوا أو ظن أن الآخرين لن يبيعوا أو احتمل أكثر من ذلك أن الآخرين لن يبيعوا، إذن يجب على البائع ترك البيع وأن لا يبيع المشتري لأنه قادر بالتالي على دفع المنكر. ما دام العنب منحصر به مثلا أو موجود لديه ولدا غيره لكن يعلم أن الآخرين لم يبيعوا أو يظن أو يحتمل، فيكون التكليف في حقه منجز لقدرته على دفع المنكر. لكن
لو أن البائع علم بأن الآخرين سيبيع العنب لزيد لهذا المشتري، فهنا لا يجب عليه ترك البيع لعدم قدرته على دفع المنكر، لأن المنكر سيتحقق. أو إذا ظن أن الآخرين سيبيع العنب، ظنا معتدا به، يعني اطمئن، هذا مقصود من الظن، يعني الظن المعتبر وليس أي ظن. فبناء على ذلك إذا علم أو ظن بأن هناك من سيبيع العنب لهذا المشتري، فبالتالي لا يجب عليه دفع المنكر ولا يجب عليه ترك البيع. إذن متى يجب على البائع ترك بيع العنب؟ إذا كان علة تامة، يعني انحصر العنب به، إذن هو علة تامة يجب عليه الترك. أو حتى لو لم يكن علة تامة، كان سببا لكنه يعلم بأن الأسباب الأخرى بقية البائعين لن يبيعوا، أو ظن أو احتمل، فبالتالي يجب عليه ترك البيع. وأما لو علم أو ظن أن الأسباب الأخرى لن تحقق الترك، فلا يجب بالتالي عليه ترك البيع. هذا هو الأمر الثاني في التلخيص. نطبق هذا المقدار الآن. الأمر الثالث قد يطول بنا المقام. قال: وقد تلخص مما ذكرنا أن فعل ما هو من قبيل الشرط، هذا الأمر الأول، أن فعل ما هو من قبيل الشرط، يعني ماذا؟ يعني تسليط المشتري على العنب من خلال البيع وتمكين من العنب من خلال البيع، أن فعل ما هو من قبيل الشرط لتحقق المعصية من الغير من دون قصد توصل الغير به إلى المعصية، ما عند البائع قصد غير محرم، هذا ذكرناه سابقا وبحثناه، فراجع واستذكر. لماذا لا يحرم؟ لعدم كونها في العرف إعانة، على إعانة مطلقة، إما أنها ليست إعانة مطلقة كما أفدناك سابقا، أو على التفصيل الذي احتملناه أخيرا في النقطة السادسة، إذا كانت المنفعة منحصرة في الحرام تكون إعانة على الحرام، وإلا ليست إعانة على الحرام. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في التلخيص: وأما ترك هذا الفعل، يعني ترك البيع، هل يجب أم لا؟ يقول: فإن كان البائع سبباً، يعني مقصودي من سبب علة تامة لعدم المعصية من الغير، كما إذا انحصر العنب عنده، وجب بالتالي ترك الفعل، ترك البيع، لوجوب الرد عن المعصية عقلا ونقلا، والمفروض أن البائع قادر على الرد، قادر. وأما لو لم يكن سببا، يعني لم يكن علة تامة، بل كان السبب تركه، ترك البائع منضما إلى ترك غيره، فهو جزء علة لا علة تامة، فهنا نقول: فإن علم أو ظن أو احتمل قيام الغير بالترك وجب قيامه به أيضا، إذا يعلم أو يظن أو يحتمل أن الغير سيترك فهو يجب عليه. وأما وإن علم أو ظن عدم قيام الغير سقط عنه وجوب الترك، لا يجب عليه، لأن تركه بنفسه ليس برادع وليس قاطع للمنكر، لأن المنكر سيتحقق على كل حال، ليس برادع حتى يجب. نعم هو، يعني البائع، جزء، ليس إلا جزء للرادع المركب، هذا الرادع مركب من ترك فلان وترك فلان وترك فلان وإلى آخر من البائعين، هو جزء للرادع المركب من مجموع تروك أرباب العنب، يعني بياع العنب، لكن يسقط وجوب الجزء، هذا الوجوب الذي تعلق به أنا البائع، إذا علم بعدم تحقق الكل، يعني كل التروك في الخارج. بعد ذلك يشير المصنف إلى الأمر الثالث في التلخيص، هذا نذكره إن شاء الله في الدرس القادم، ونختم البحث في هذه المسألة إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.